أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان الكلام أيها الأخوة مع علامات الاسم، بعد أنا ما أقدم هذا المقدمة، وانتهينا عند العلامة الثانية اللي هي التنوين، وقلنا بأن التنوين له أقسام: تنوين الأمكنية وبينا شنو المراد به، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وكان الوقوف عند تنوين العوض، وقلنا بأن تنوين العوض أيضا على أقسام: عوض عن حرف وبيناه، عوض عن كلمة وبيناه، وكان القسم الأخير اللي انتهينا عنده عوض عن جملة. وقلنا هذا نجده وين؟ في إذ. إذ يقولون ملازمة للإضافة إلى الجمل، مفتقرة للإضافة إلى الجمل، هي مع حيث وإذا كما كان. إذ التي تحتاج إلى جملة بعدها قد تحذف منها تلك الجملة، قد يحذف المضاف إليه وتبقى إذ خلية من تلك الجملة. هذا الحذف لتلك الجملة الواقعة مضاف إليه لإذ يعوض عنه بتنوين يسمى ماذا؟ تنوين العوض. مثاله الآية الشريفة: وأنتم حينئذ ماذا تنظرون. أصل هذه الآية الشريفة شوف: حينئذ، حينئذ، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم، هاي جملة بلغت الروح الحلقوم في محل جر بالإضافة إلى إذ. هذه الجملة كلها حدثت وعوض عن هذا التنوين، قالت الآية: وأنتم حينئذ، هذا التنوين في حينئذ هو عوض عن الجملة الواقعة بعد إذن. واضح إن شاء الله؟ هذا تنوين العوض، انتهى تنوين العوض. أربع، تحدثنا عن تنكير، تمكين، مقابلة، عوض. وأما الخامس، شوفون هاي الأربعة راح تكون لها خصوصية تختلف عن القسمين الأخيرين. القسم الخامس من التنوين يسمى تنوين الترنم، والترنم نوع من الغنة. وين هذا ألقاه؟ يقول تنوين الترنم يقول يدخل على القوافي المطلقة، والمراد بالقافية المطلقة هذا اللي آخرها ماذا؟ حرف الإطلاق العلم. هذا مشهور عند أهل البصرة، مو هناك وياك ما أعرف، سمعت البصرة يعرف. هذا الألف الموجود في آخر بعض الأبيات يسمى ألف الإطلاق: يا صاح ما هاج العيون الزرفة. هذا الألف الموجود في هذا المقطع يسمى ألف الإطلاق، وأصل هذا الألف فتحة مدة، فتحة مدة فصارت ألفا. إذا كانت القافية مطلقة آخرها الألف، قد يلحقها تنوين، وحينئذ يسمى هذا التنوين تنوين الترنم. فمثل هذا المقطع من البيت: يا صاح ما هاج العيون الزرفة، ف
ترفع الألف ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين ترنم. يا صاحي ما هاج العيون الذرفا بالتنوين، هذا التنوين يسمى تنوين الترنم، وهو اللاحق للقواف المطلقة التي آخرها حرف الإطلاق. واضح إن شاء الله. السادس تنوين الغالي، أنا أريد تستكشفون للفارق بعد. وسمي غاليان لأنه من الغلو ومعناه الزيادة. هذا وين ألقاه تنوين الغالي؟ يقول هذا تجده في القوافي كسابقه أيضا في القوافي، لكن تنوين الترنم في القوافي المطلقة، وهذا تنوين الغالي في القوافي المقيدة. عن شنو المراد بالمقيدة؟ قالوا المراد بالقوافي المقيدة الساكنة التي آخرها ساكن. مثاله وقاتم الأعماق خاو المخترق، خاو المخترق. لاحظ القاف اللي هي آخر هذا المقطع ساكنة أم متحركة؟ مثل هذه تسمى قافية مقيدة لأن آخرها ماذا؟ ساكن. إذا كان الآخر ساكن جاز أن يلحقه تنوين، وهذا التنوين بعد يسمى تنوين ترنم؟ لا، وإنما ماذا يسمى؟ تنوين غالي. أقول وقاتم الأعماق خاو المخترق بالتنوين. واضح إن شاء الله. أريد هسه واحد يساعدني. تلاحظون القسم الخامس والسادس شنو الخصوصية البارزة اللي يميزهن عن الأقسام الأربعة المتقدمة؟ أحسن، أن القسمين الخامس والسادس لا يقعان في الدرسري. عند دخولها على الأسماء، هذا التنوين عند دخوله على الأسماء، عند دخوله على الأسماء إنما يقع لو في القوافي المطلقة كما في تنوين الترنم، لو في القوافي المقيدة الساكنة كما في تنوين الغالي. السؤال المهم، هاي الأقسام الستة، أنت تحكي عن علامات الاسم، علامات مختصة بالاسم يعرف بها الاسم. هاي الأقسام الستة للتنوين، أنت قلت بالجر والتنوين، والتنوين ستة أقسام. هاي الأقسام الستة كلها مختصة بالأسماء بحيث تصلح أن تكون علامة على الاسم أم لا؟ الجواب، أما الأقسام الأربعة الأولى فهي مختصة بالأسماء بلا كلام، وتصلح أن تكون علامة عليه على الاسم. وأما القسمان الأخيرة فهما كما يدخلان على الأسماء يدخلان على غير الأسماء، الأفعال والحروف. هم اللي ترجعون لابن عقيل يذكر أمثلة كثيرة. إذن القسم الخامس الترنم، والقسم السادس الغالي، كما يدخل على الأسماء يدخل على غير الأسماء. بعد إذا كان مشتركا بين الاسم وبين غيره أي أصلح أن يكون علامة مختصة بالاسم؟ لا. فسؤالنا الآخر اللي نطرح، إذا كان هذان القسمان غير مختصين بالأسماء فلماذا ذكرهما الشارع والحال أننا نتحدث عن علامات الأسماء، عن علامات الاسم؟ واضح السؤال؟ الجواب إنما ذكر المصنف هذين القسمين استطرادا من باب الكلام يجر الكلام. هو تحدث عن التنوين المختص بالأسماء اللي هو الأقسام الأربعة، فرأى من المناسب أن يتحدث عن تنوين الترنم وتنوين الغالي وإن كان غير مختصين بالاسم من باب الكلام يجر الكلام. يا الله واضح يا إخوان. وأما العلامة الثالثة بالجر والتنوين وماذا والندى، فسر النداء بتفسيرين. التفسير الأول دخول أداة النداء، التفسير الثاني طلب الإقبال. أيهما أولى بأن يؤخذ، التفسير الأول لو التفسير الثاني؟ قالوا التفسير الأول يرد عليه أن أداة النداء كما تدخل على الأسماء تدخل على غير الأسماء. هذا المثال يا ليتنا مثلا، وهنا أداة النداء الياء لم تدخل على حتى. هذا يمكن أن يرد، يمكن أن يعالج، لكن نقول التفسير الثاني هو الخالي من المشاكل. يا تفسير أن المراد بالنداء طلب الإقبال، أنا عندما أقول يا زيدو شنو مراد؟ أناديه أطلب منه ماذا؟ أن يقبل، خصوصا إذا شايل هدية ويا ذاك، أن يقبل ومعه الهدية. فتفسير النداء بطلب الإقبال هو المناسب. السؤال المهم اللي طرحناه بالأمس واليوم نطرح، ما هو الدليل؟ وهذا بيناه بالأمس، ما هو الدليل على أن النداء مختص بالأسماء وعلامة على الاسم؟ يمكن أن يجاب بجوابين، الجواب الثاني للمصنف للشارع. الجواب الأول أن النداء على التفسير الثاني هو طلب الإقبال، والفعل والحرف لا يطلب منهما الإقبال، وإنما يطلب الإقبال من الزواج. والموضوع للزواج من الاسم أم الفعل أم الحرف؟ الاسم. هذا دليل أول. الدليل الثاني اللي اختار المصنف بعد الشارع وبيناه بنا، هم راح أصوغ على شكل قياس بمقدمتين ونتيجة. أقول عندما هاي قبل أن أقول، عندما نقول يا زيد أصلها ماذا؟ أصلها أدعو، مو أصلها أدعو زيدا، والدليل على هذا أن زيد المنادى هو بالأصل مفعول به. لا تذكرون ابن هشام عندما تحدث عن المفاعيل أول ما تحدث عن المنادى، وقال المنادى هو بحسب المعنى مفعول به، مو يا زيد أدعو زيدا، فزيد هو منادى بحسب المعنى مفعول به. هاي المقدمة خارجية ذكرتوها إن شاء الله أجل القياس اللي أستدل بي على أن النداء علامة مختصة بالأسماء. أقول المنادى قلنا مفعول به، مو هاي المقدمة احتفظوا بيها، مفعول به بالمعنى. المنادى مخبر عنه بالمعنى، ولا يخبر إلا عن الاسم. هاي المقدمة الثانية. النتيجة ماذا؟ لا ينادى إذن. أما المقدمة الأولى، شنو كانت المقدمة الأولى؟ المنادى مخبر عنه في المعنى، شنو الدليل عليه؟ لأن المنادى مفعول به في المعنى، والمفعول به في المعنى هو مخبر عنه. عندما أقول أدعو زيدا، هو في قوة قولي زيد ماذا؟ مدعو. فالمنادى مفعول به، والمفعول به أدعو زيدا، زيد مدعو، والمفعول به مخبر عنه في المعنى. والمقدمة الثانية، هاي قول مسلم، أن الذي يخبر عنه في العربية هو خصوص ماذا؟ الاسم. فالفعل لا يخبر عنه، والحرف لا يخبر عنه. وهاي بالعلامة الخامسة أنا راح أقف عندها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو النداء. العلامة الرابعة بالجر والتنوين والندى وماذا؟ وال. ال في العربية يا أخوان على ثلاثة أقسام. ال المعرفة، ال التعريف، وال الزائدة، وال الموصولة. أمثل والنظر أتحاسب وي الثلاثة. أل المعرفة رجل، الرجل، هذه حولت كلمة رجل من النكرة إلى المعرفة، فواضحة. أل الزائدة، هاي راح يشير لها المصنف، يقول للمحة الصفة، مثالها عباس ماذا؟ العباس. هذه آل الموجودة في كلمة العباس الحسن الحسين عليهم السلام، هذه هل هي معرفة؟ لا، لأن الاسم قبل دخول آل عليه ماذا؟ معرفة، علم. إذا كان الاسم معرفة علم، فهذه اللام الداخل عليه ماذا تسمونها؟ قالوا هذه اللام الداخل على العباس ونظائره تسمى الزائدة. وإنما جئنا بها، قلت لماذا زائدة؟ وإنما جئنا بها للمح الصفر. شنو المراد بلمح الصفر؟ للإشارة إلى أن هذه الكلمة كانت في الأصل وصفاً قبل أن تكون علما، كانت وصفاً ثم نقلت إلى العالمية. عباس، هل سيقولون صفة للأسد كثير العبوس؟ ما أدري بعد. فكلمة عباس كانت وصفا ثم نقلت وصارت علما، للإشارة إلى أن هذه الكلمة بالأصل صفة، أدخلنا عليها هذه اللام وصارت لام زائدة للمح الوصفية السابقة. هاي اللام زائد اللام الموصولة بعد، مثالها أقول جاء الكاتب. هاي الآن أنا ما راح وصفها صريح وما أعرفين، هاي الراد مطلب كامل. أن قد تكون بمعنى الذي، اسما موصولا بمعنى الذي. تلاحظون أل المعرفة وأل الزائدة حروف، وأما أل الموصولة فهي ماذا؟ اسم بمعنى الذي، وكون صلتها وصف صريح، هذا سيأتي تفاصيله. من هذه الأقسام الثلاثة أي الأقسام الثلاثة مختص بالاسم ويصلح لأن يكون علامة عليه؟ أما القسم الأول والثاني هل المعرفة وهل الزائدة فلا كلام في كونها مختصة بالاسم وعلامة عليه، لا خلاف بين النقاط. وأما وين العركة صارت؟ في أل الموصولة. البصريون قالوا أنها أيضا علامة مختصة بالأسماء، وإذا دخلت كما سيأتي في باب الموصول، وإذا دخلت على في بعض الشواهد، وإذا ما أنت بالحكم، وإذا دخلت في بعض الشواهد على الفعل مثلا، فهذا شاذ، دخولها على الأفعال كذوب، وإنما هي مختصة بالأسماء. وأما الكوفيون قالوا لا، على الموصولين لا تصلح لأن تكون علامة على الاسم، لأنها كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال ويأتون بالشواهد. لكن مبنى البصريين أن أل الموصولة الداخلة في هذه الشواهد التي جاء بها الكوفيون دخولها شاذ، وهي مختصة بالأسماء كما اختصت أل المعرفة وأل الزائدة بالأسماء. واضح إن شاء الله؟ أعيدها مرة أخرى، تراني جيت مشحوط، بالتالي كون السعد. ها استمر. وأما العلامة بالجر والتنوين والنداء وآل، هذا نخلصنا منه. وين ومسند العلامة الخامسة؟ الإسناد. هنا راح تشوفون وقعت عركة كبيرة في تفسير ما المراد في هذه الكلمة مسند. احنا عندنا بالعربية مسند ومسند إليه، ما عنده غيره. المسند إليه بين قوسين نعبر عنه المحكوم عليه، بين قوسين أهل المنطق يعبرون عنه الموضوع اللي هو إما مبتدا وإما فاعل، هذا المسند إليه. والمسند مرة نعبر عنه محمود، مرة نعبر محكوم به، ومرة أخرى اللي لا يخلو إما أن يكون اسما وإما أن يكون خبرا وإما أن يكون فعلا. إن كانت اسمية فهو خبر، وإن كانت فعلية فهو ماذا؟ فعل. أنت بقولك مسند شو تريد؟ تريد تقول بأن من علامات الأسماء أن يكون مسند إليه أو لا؟ مرادك بالمسند المسند المحكوم به. بالمسألة قولان. أما الشارح بعد هو قاعد ينبغو يعرف كل الثلاثة. أما الشارع فقال هذا مسند يا أخوان اسم مفعول، فقال يا هو الشارع قال والدي أطلق المسند بين قوسين اسم المفعول وأراد المصدر بين قوسين الإسناد إليه. يعني مكان ومسندين أنا أرفع ومسند اللي هو اسم مفعول وأقول هذا بالأصلي ماذا؟ مصدر الإسناد إليه. فشي يصير المعنى؟ ومن علامات الاسم أنه يسند إليه، أنه يكون مسندا إليه، أنه يكون محكوما عليه، أنه يكون موضوعا. فأطلق هذا كلام الشارع، فأطلق اسم المفعول وأراد المصدر. وراح تشوفون راح بتطبيق العبارة حتى ما يتكرر الكلام، يحذف الصلة ويعوض عنها ويحذف المعوض، وقضية طويلة عريضة. وعلى هذا القول يرد أن فيه تكلف إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، وراح يأتي حذف الصلة وما أعرف شنو، هذا فيه تكلف. وإن كان كثير من الشراح قد ذهب إلى هذا الرأي. القول الثاني في تفسير مسند، القول الثاني ما بي كل تكلف، يقول أطلق المسند وأراد المسند، ما بي تكلف. إذا أطلق المسند وأراد المسند، ما المراد بكلمة مسند؟ قالها احنا قلنا الاسم يكون مسندا اليه، يكون محكوما عليه، والمحكوم عليه جراد، جراد محكوم به. فيقول من علامات الاسم انه يؤتى له بمسند، والمراد بالمسند المحكوم به. فتكون كلمة مسند الواردة في بيت الناظم على أصلها. شنو معناه؟ أطلق، أقول هكذا، من علامات الاسم أننا نأتي له الاسم ماذا؟ مسند إليه، أننا نأتي له بمسند، والمراد بالمسند ماذا؟ المحكوم به. أمثل، خلينا من الصبح أمثل بمثال تشتهيه الأنفس. ماتت زوجتك، ها تشتهيه الأنفس، زوجتي في هذا المثال مسند إليه، وماتت الفعل مسند، ما الدليل على اسمية زوجة في قولي زوجة؟ أقول هسه أنا راح أتناغم ويا التفسير الثاني، أقول زوجة في هذا المثال إيش؟ لأنها وقعت مسند إليه، ومن علامات الاسم أننا نأتي له بمسند، والمسند في هذا المثال يا أخوان شنو؟ ماتت، الفعل ماتت، فإنما تم الاستدلال على اسمية الزوجة لأننا جئنا لها بمسند، مسند وكفى إن شاء الله، جئنا لها بمسند اللي هو ماذا؟ مات، الفعل مات، المحكوم به مات. فمن علامات الاسم هذا التفسير الثاني ما فيه كل تكلف. فمن علامات الاسم اننا نأتي له بمحكوم به بمحمول بمثنى. للاسم تمييز حصل. هسه هاي يقولون هاي لام متعلقة بحصل. وهسه ان شاء الله بتطبيق العبارة واضح اخوان. هذه علامات خمس ذكرت للاسم، وهذه العلامات كما قدمنا ليست مذكورة على سبيل الحصر، يعني علامات الاسم خصوص هذه الخمسة، لا، وإنما ذكرت على سبيل التمثيل. وإلا فللاسم علامات أخرى وقلناها. من علامات الاسم التي لم تذكر التصغير، من علامات الاسم التي لم تذكر التثنية والجمع. واضح ان شاء الله. هذا ما يتعلق بمطلب اليوم اللي هو علامات الاسم. اذا ما عندكم سؤال انا احاول تطبيق العبارة، واذا اكو نقطة فاتتني ابينها خلال تطبيق العبارة. انا المطلب ان شاء الله واضح عندكم.
الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل.
هذا البيت البيت فيه تقديم وتاخير. اصل البيت هكذا، بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. حصل هذا من نريد اعيد صياغه البيت. البيت حصل تمييز بالاسم بي الجر التنوين النداء المسند، يعني يتميز الاسم يعرف الاسم بهذه العلامات الخمسه. بل
قد عرفنا ان الكلمه تنقسم الى ثلاثه اقسام.
وين هذا عرفنا؟ واسم وفعل ثم حرف ماذا؟ الكلم واحده كلمته. بس
اسم وفعل وحرف
بس.
فلا بد من معرفة ما يميز بعضها عن بعض.
هاي اللابدية منين اجت يا اخوة؟ قلنا بان كل تقديم حتى يكون ذا جدوى لابد من ماذا؟ من تمييز كل قسم عن القسم الاخر. بس
إلا فلا فائدة في التقسيم.
فلا فائدة في التقسيم. بل
ولما أخذ في بيان ذلك ذكر للإسم علامات تخصه.
وبينا لماذا قدم علامات الإسم على علامات الفعل والحرف. قلنا لشرفيته وبينا سبب الشرفية. بل
ويمتاز بها عن قسيميه.
بل
وتلك العلامات
قسيميه ماذا؟ قسيمي الإسم الفعل والحرف. بل
تلك العلامات وهي الجر والتنوين والندى والالف واللام.
بل
اسناد اليه.
شوف تلاحظون من البدايه الشارع ماذا؟ بين مبناه. قال بالجر والتنوين والالف واللام والندى والاسناد اليه. من ارجع البيت المصنف هذا الاسناد اليه غير موجود، وانما الموجود ماذا؟ مسند. فمن اول وهله بين ان المراد بمسند اسم المفعول الوارد في عباره المصنف الاسناد اليه المصدر.
اما الجر فمختص بالاسماء لان كل مجرور مخبر عنه في المعنى.
احنا بينا شنو تفسير الجر، قلنا له تفسيران وبينا الردود على التفسير الاول. أما الجار فمختص بالاسم. هذا اللي راح يقرأ جناب السيد جواب عن سؤال مقدر حافله. ما الدليل على اختصاص الجار بالاسم؟ بل
ولا يخبر إلا عن الاسم
لأن المجرور مخبر عنه في المعنى. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولا يقدر إلا عن الإذن فلا النتيجة فلا يجر إلا
فلا يجر إلى الإثم بزيد وعمر في قولك مررت بزيد ونظرت إلى عمر.
هذا إحنا بيناها بس الأخوة اللي فاتوا. مررت بزيد نظرت إلى عمر. زيد وعمر في هذين المثالين بحسب مرة ألبس نظارات اللفظ ومرة ألبس نظارات المعنى. بحسب اللفظ زيد وعمر في هذين المثالين ماذا؟ زيد مجرور وعمر ماذا؟ مجرور. بحسب المعنى عندما أقول مررت بزيدين فهو في قولي في قوة قولي زيد ممرور به فيكون زيد بحسب المعنى مخبر عنه مبتدع في هذا المثال. نظرت إلى عمرو هذا وإن كان بحسب اللفظ مجرور إلا أنه بحسب المعنى مخبر عنه زيد منظور إليه. والذي يخبر عنه يا أخوان من خصوص البدء.
وأما التنوين
بل
فهو نون ساكنة زائدة
بل
تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا.
شوفوا احنا وقفنا عند امرين. الامر الاول لماذا قال اخر الاسم مع ان اكثر النحاة يقولون الاخر. هناك قلنا فرارا من الدور وهنا قلنا الدور لا يرد وبيناها بعد ما اقف عنه. هاي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قلنا تعاريف القوم للتنوين تشتمل على هذا القيد. يا قيد لغير توكيد وتعريف الجارح خلا من هذا القيد. لماذا؟ هذا بيناه بعد ما أفعله بس.
وهو على أنواع
التنوين بس.
تنوين الأمكانية كزيد وعمر.
اولا تنوين الامكانيه ايش تعبرون؟ وهو اللاحق للاسماء المتمكنه من الاعراب المتمحضه في الاسميه. بل
تنوين التمثيل كسيبويه وسيبويه الاخر.
هاتن الفارق بين سيبويه الاول وسيبويه الاخر المنون. واحد منون وواحد من دون تنوين. قلنا الخالي من التنوين يدل على ذلك الشق المعين والمشتمل على التنوين يدل على سيبويه. اي سيبويه شخص انسان رجل. فالتنوين اللاحق لسيبويه الثاني تنوين تنكير لانه حول الاسم المبني سيبويه من التعريف الى التنكير. بس
تنوين المقابلة كمسلمات.
وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم وسمي بالمقابلة لأن التنوين هنا يقابل ماذا؟ النون في جمع المذكر السالم.
وتنوين التعويض كحينئذ.
شوف وتنوين التعويض وهو على أنا عبرت عن العوض ما وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة كحينئذ التنوين في حينئذ بل.
وتنوين ترنم.
شوف ما مثل فقط لي قسم من أقسام تنوين التعويض اللي هو عوض عن جملة. وقلنا هناك عوض عن كلمة كقولي كل ماذا يموت في مكان كل إنسان يموت. وهناك تنوين عوض عن حرف كقولي جوار في مكان ماذا جوار. وتنوين
الترنم
بس.
وهو المبدل من حرف الإطلاق.
ها وهو أي التنوين الحال محل ألف الإطلاق. بس
نحو قول الشاعر يا صاحي ما هاج العيون الذرة من قلل مثل أسعني أنه
أصله الذرة بألف الإطلاق عرفت تلك الألف وعوض عنها بالنون بالتنوين بل
التنوين الغالي وهو اللاحق للروي المقيد
للروي المقيد أي للروي الساكن للقافية الساكن التي آخرها حرف ساكن بل
كقول الشاعر وقاتل الأعماق خاول مخترق
أصلها خاول مخترق بقاف ساكنة نونت فصارت خاول مخترق بل
مشتبه الأعلام لما الفخ
خفخ بل
على ما حكاه الأفخر
ها على ما نقله الأفخر بل إلا خمسين شابا تطبيق العبارة غدا والحمد لله رب العالمين. Thank you.